بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في النظر الثالث متعلق النذر، وأخذنا نموذج له وهو الحج، وذكر المصنف أنه لو نذر الحج ماشيا لزمه ويتعين الابتداء، أما من بلد النذر على قول نعم، وقيل يبدأ من الميقات على قول آخر، ولو حج راكبا مع القدرة على المشي قلنا أعاد، لأنه لا يخرج عن عهدة التكليف ولا يكون موفيا بالنذر مع القدرة على المشي، وما يأتي به من الركوب يكون غير مجزي. ولو ركب بعضا، وصل حديثنا إلى هذا القول، ولو ركب بعضا قضى الحج ومشى ما ركب، يعني لو هو نذر الحج ماشيا وركب بعض الطريق في وبعض الطريق الآخر مشى مع أنه عنده قدرة على المشي، فهذا هل يصح منه الحج أم لا؟ المصنف قال قضى الحج ومشى ما ركب، ما دام عنده قدرة على المشي فيكون ما أتى به من الركوب غير مجزي، ويعيد ما مشاه ما ركبه ويمشي من المكان الذي كان قد ركب فيه، يعني مثلا هو نصف الطريق ركب ونصف الطريق الآخر مشى، نقول له تقضي الحج، يعني يجب عليك إعادة الحج مرة أخرى، ومن المكان الذي ركبت منه ارجع امشي، وعندما تصل إلى المكان الذي مشيت منه اركب، هذا لا مانع منه، راح يجتمع عنده حجتين، هذه الحجتين نأخذ منها حجة واحدة ملفقة، يعني الحجة الأولى نصف الطريق مشى، والحجة الثانية نصف الطريق الآخر مشى، نأخذ منهما حجة واحدة ملفقة فيجتمع فيها المشي بين الحجتين. هذا القول الأول، إنه لو ركب بعض الطريق مع قدرته على المشي يقضي الحج راكبا ويمشي ما ركب من طريق الحج الأول. هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، والشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، على وجه ماذا؟ على وجه إنه الحج الأول يصح منه بمقدار ما مشى، والحج الثانية يصح منه بتعويض مقدار ما ركبه عندما يمشي، فيصير عنده حجتين ملفقة مجموحة نأخذ منها حجة واحدة ماشيا. هذا القول الأول. وقيل إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا بسنة لزم كفارة خلف النذر. عندنا قول آخر اختار أكثر المتأخرين من الفقهاء، منهم ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، والعلامة الحلي رحمه الله في كتابه الإرشاد، والفاضل الهندي في كتابه كشف اللثام. هؤلاء الفقهاء فصلوا، قالوا بالتفصيل إن كان النذر مطلقا، يعني لم يعين سنة النذر، يعني الناذر من نذر قال لله علي أحج بيت الله ماشيا، ما عين هذه السنة أو السنة التي بعدها، لم يعين، هذا يسمون النذر المطلق الذي لا يعين فيه سنة النذر. أصحاب هذا القول يقولون عندنا تفصيل، إذا كان النذر مطلق أعاد ماشيا، يعني في سنة أخرى أعاد ماشيا، لماذا؟ يعني يمشي الطريق كله بالإعادة، مو مثل القول الأول اللي يقول يمشي من المكان الذي ركب منه، لا، أصحاب هذا القول يقولون بإعادة المشي كله بماذا؟ بالنذر مرة أخرى. لماذا الوجه في ذلك؟ لأنه أخل بالصفة المشروطة، هو نذر على نفسه أن يحج ماشيا وأخل بصفة المشي التي قد شرطها في نذره، فإنه لم يأتي بالمنذور على وصفه، وبما أنه يمكنه أن يتدارك ذلك الأمر وهو ممكن له، فكأنه لم يفعل الحج أصلا، فلذلك يجب عليه إعادة الحج ما دام الوقت غير معين ويتدارك ذلك، لأنه أمر ممكن له. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر. إذا كان هو محدد أنه لله علي أن أحج بيت الله ماشيا في هذه السنة، هذا يسمو التعيين، وركب نصف الطريق والنصف الآخر قد مشى، هنا ما دام زمان الحج معين ولم يأتي بالصفة المشروطة اللي هي الحج في جميع الحج ماشيا في جميع الطريق، قد فات وقت بعد النذر. كان المفروض هو يحج بهذه السنة ماشيا، وهو ضيع على نفسه الحج لأنه ركب بعض الطريق، إذن بعد مضى وقت الحج فات، فلا يمكن تداركه، لأن لعل البعض يقول ألا يستطيع قضاءه وإعادته؟ نقول له ما يمكن ذلك، لأن هو معين بهذه السنة، غير سنة أخرى ما يمكن. فإذا التدارك بعد ما يمكن، الإعادة والقضاء أيضا لا تمكن. فإذا يلزمه كفارة خلف النذر لا إعادة عليه، لأنه قد أخل بالمنذور في وقته وقد فات وقته، ولا إعادة ولا قضاء لما فات، فيصبح مخالف لنذره وحانث له وغير موفي له، ويلزم عليه دفع كفارة خلف النذر. هذا التفصيل اللي ذكره أصحاب القول الثاني. التفصيل إذا كان النذر مطلق أعاد ماشيا، وإن كان معين بسنة بعد لا إعادة عليه، إنما يلزم عليه دفع كفارة خلف النذر. المصنف يقول رأيه بين هذين القولين، يقول والأول مروي. الأول منه اللي قلنا يعيد الحج ويأخذ منه حجة ملفقة، من الحجة الأولى مقدار ما مشى ومن الحجة الثانية بمقدار ما مشى، فتصبح عنده حجة واحدة ملفقة ماشيا. هذا القول الأول اللي يقول بالتلفيق، وقضى الحج راكبا ومشى ما ركب من طريق الحج الأول، نعم مروي، يعني قد ورد في الروايات، ولكن أغلب المحققين يقولون لم نظفر على رواية في كتبنا وفي الجوامع الحديثية تدل على هذا الأمر. نعم، هم لعله أصحاب القول الأول اطلعوا على هكذا رواية فلهذا أفتوا بها، ولكن وكذا المصنف لعلهم اطلع على هكذا رواية، لكن لم نعثر على رواية تدل على ذلك. منهم أيضا صاحب المسالك والجواهر قالوا لم نظفر على رواية في جوامعنا الحديثية تدل على ذلك. لا. ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا، لو شخص نذر لله أن يحج ماشيا وحصل عنده عجز وعدم قدرة وإمكان على المشي، أما لمرضين أو كبر سن أو إن السلطان أو الحكومة قد منعته من المشي أو ما شابه ذلك، حج راكبا، الشخص اللي يعجز عن المشي يسقط عن المشي ويستطيع أن يأتي بالحج راكبا، مع لأنه التكاليف الشرعية مشروط فيها القدرة، فإذا هو عجز عن المشي بعد يصبح غير قادر عن المشي. نعم لا يسقط وجوب الحج عنه، لأنه وجوب الحج ثبت بالنذر، تسقط الصفة المشروطة اللي هي منه المشي، أما أصل الحج فهذا واجب بأصل النذر لا يسقط عنه، لكن هو أخذ في نذره صفة هي المشي، والصفة هو عجز عنها، فهو عاجز عن الصفة لكن ليس عاجز عن الحج، فالصفة اللي هو عاجز عنها اللي هي المشي تسقط، بس أصل الحج يبقى عليه، فلهذا يحج ولكن ماذا؟ راكبا. وهل يجب عليه سياق بدنة؟ قيل نعم وقيل لا يجب، بل يستحب وهو الأشبه. هذا الشخص اللي يعجز عن المشي ويذهب إلى الحج راكب، هل يجب عليه أن يسوق بدنة، أي بعير عوض عن المشي بدلا عنه، ويأخذه معه في طريقه إلى مكة ويذبحه هناك، ويعتبر هذا عوض عن ماذا؟ عن بدل المشي، لأن هو نذر لله أن يحج ماشيا والآن هو عجز عن المشي، ذهب راكبا، هذا ذهاب للحج ركوب بدل المشي، هل يلزم عليه أن يدفع عوض عنه بدل عنه بأن يأخذ بدنة وهو بعير ويذبحه هناك ويكون عوضا عن ذلك أم لا؟ هل يجب عليه سياق بدنه؟ السياق يعني يأخذها سوقا، يعني مسيرا معه في طريق الحج، يأخذها معه يسوقها، يعني يأخذها معه إلى الحج ويذبحها هناك، على القول بأنها تذبح في مكة أو في منى، لأنه مكة ومنى كلاهما نسكين ومحلين للذبح. نعم، قيل نعم يجب عليه ذلك. هذا القول اللي يقول بوجوبه هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والنهاية، قال نعم يجب عليه أن يأخذ بدنه عوض بعير عوض عن المشي ويسوقه معه ويذبحه هناك، وهذا يكون عوض عن ماذا؟ عن عدم قدرته وعجزه عن المشي. هذا أصحاب هذا القول الأول اعتمدوا على صحيحة الحلبي، عنده أكو رواية تدل على هذا المطلب، هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنه إذا عرف الله منه الجهد، وليسق بدنه إذا عرف الله منه الجهد. الرواية صريحة أن الشخص اللي ينذر أن يمشي إلى بيت الله ويعجز يركب، ولكن وليسق، هذه اللام وهي فعل المضارع يسموها لام الأمر، لام الأمر وهي فعل المضارع من صيغ الأمر، وليسق بدنة يعني يجب عليه أن يأخذ بدنة، يعني ماذا تكون؟ عوضا عن المشي الذي عجز عنه. إذا عرف الله منه الجهد يعني إذا كان الله عرف منه أنه بذل جهد وراد أن يمشي لكن لم يستطع فلذلك ركب. نعم، وقيل لا يجب. هذا القول الثاني بعدم وجوب بعدم الوجوب عليه أن يسوق بدنه هو قول للشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والفقيه ابن براج في كتابه المهذب البارع، وكذا اختاره العلامة رحمه الله في كتابه القواعد، والمحقق الكركي في كتابه فوائد الشرائع، وغيرهم. هؤلاء الفقهاء قالوا لا يجب عليه أن يسوق بدنه، بل هذا الأمر مستحب. هذا الأمر ماذا؟ مستحب. ما هو الوجه في عدم الوجوب؟ أولا تمسكوا بالأصل، الأصل إنه الإنسان إذا عجز عن فعل شيء أو عن صفة فإنها تسقط، ولا يجب عليه أن يدفع شيء بدل وعوض عنها. الأصل سقوط وجوب الشيء بالعجز عنه، فلا يجب شيء بدل وعوض عنه، مثل الشخص اللي ينذر أن يصلي ركعتين قائما فيعجز أن يصلي قائما لمرض، فنقول له اقعد وصلي الركعتين وأوفي بنذرك، ولا نجب عليه شيء يكون عوضا أو جبرا أو تعويضا عن ذلك. إذن مقتضى القاعدة أنه اللي يعجز عن الصفة تسقط، ولا يجب بدل دفع بدل عوض عنها، هاي أولا. ثانيا إحنا عندنا روايات أخرى صريحة في عدم وجوب شيء عليه، نقرأ لكم مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال يحج راكبا. الراوي يسأل الإمام عن رجل جعل عليه يعني نذر عليه وألزم نفسه بالمشي إلى بيت الله فلم يستطع المشي، الإمام فقط قال يحج راكبا فقط مطلقا، ما قال له ماذا؟ وليسق بدنة. إذن هسه أصبح عندنا روايتين صحيحة، رواية الحلبي صحيحة السند واضحة الدلالة أنه يجب عليه سوق البدنة، بدنة معه، والرواية الثانية رواية محمد بن مسلم صحيحة السند واضحة الدلالة مطلقة، فقط قالت يحج راكبا، ما قيدت عنده ماذا يسق بدنة، وإلا لو كان واجب كان الإمام ذكر له ذلك، لو كان سوق البدنة واجب البدنة لذكرها الإمام ولقيد، ولم يصح أن يطلق في ذلك. الجمع بين الروايتين هذا شيء يدل على أن التقييد واليسق بدنة ما مأخذ على نحو الوجوب، إنما مأخذ على نحو الاستحباب، وإلا لو كان واجبا لقيده الإمام في حديث ماذا محمد بن مسلم. الجمع بيناتهم يدل على أنه ذلك الأمر اللي أمر به الإمام وليسق بدنه مراد منه الاستحباب، وأحيانا تصدر صيغ الأمر من الإمام لكن تحمل على الاستحباب بقرائن الجمع مع الروايات الأخرى، فلهذا حملوها على الاستحباب، وإلا لو كان واجب لكان قيد الإمام في رواية محمد بن مسلم، وإطلاق شيء يدل على أنه ليس ماذا ليس بواجب. ولا يقول شخص إنه لماذا لا نقول إن صحيحة الحلب هي تقيد صحيحة محمد بن مسلم. نعم، هذا التقييد لو كان كلا الحديثين ذكروا البدنة لكن مو أحدهم يذكر والآخر لا يذكر، يعني مثل الإمام يقول عليه بدنة ثم الأخرى هم يذكر البدنة فنقيده، لكن هاي أصلاً صحيحة محمد بن مسلم أصلاً ما ذاكر سوق البدنة. يعني مثلاً لو عندنا روايتين، رواية تقول يسوق بدنة والأخرى هم تقول يسوق بدنة، بس الأولى نستفيد منها الوجوب، الأخرى ما نستفيد منها الوجوب، لعله نستفيد منها الاستحباب، نقول هاي تقيد الأخرى، ماكو مانع. لكن هنا رواية محمد بن مسلم أصلا ما ذكر سوق البدنة، يعني الموضوع أصلا مرفوع ما مقيد، فلذلك الموضوع مو واحد في الأمرين، فلا يقال إن صحيحة الحلبي تقيد ماذا صحيحة محمد بن مسلم. والإمام لو كان هناك شيء واجب كان المفروض يبينه لا يسكت عنه، فلهذا حملوها على الاستحباب، لا يجب بل يستحب. المصنف ما هو رأيه بين هذين القولين؟ يقول الحامل على الاستحباب هو الأشبه، يعني الأشبه بأصول المذهب وقواعده، أنه نحمل سياق البدن على نحو الاستحباب، لأنه الأصل بالقواعد أن الشخص اللي يعجز عن شيء يسقط عنه، لا يجب عليه أن يدفع بدل أو عوض عنه، لأن هذا حكم خلاف القاعدة، فهي يدل على أنه محمول على الاستحباب. نعم. ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى. الشخص اللي ينذر ويقول لله علي أن أحج بيت الله راكبا ولا يركب وإنما يمشي الطريق كله أو بعضه، هذا يعد حانثا. هذا متى لو كان متى يكون حانثا ويجب عليه دفع الكفار؟ لو كان حجه معينا، مثلا شخص يقول لله علي أن أحج بيت الله في هذه السنة راكبا ولا يذهب راكبا إنما يذهب ماشيا، هنا يلزم عليه كفارة خلف ماذا النذر، لأن ما دام معين بهذا الوقت وما جاء به يلزم الكفارة في المعين حينئذ. وأما إذا كان غير معين ومطلق يجب عليه الإعادة، كوني لذا ما مقيد بهاي السنة يجب عليه أن يعيد بالسنة القادمة، لأن الركوب قد عين بالنذر فلا بد أن يأتي بالصفة المشروطة اللي عينها بنذره وأخذها هي ماذا كونه راكبا، فلذلك يجب عليه الإعادة بالمطلق الغير المعين. ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي، والوجه الاستحباب لأن المشي يسقط هنا عادة. الشخص اللي يقول لله علي أن أحج بيت الله ماشيا ويصل يمشي هو في طريقه، يصل إلى طريق فيه معبر مثل النهر، وهذا المعبر النهر هو ما يقدر يمشي فيه أو يعبره سباحة، فيحتاج أن يركب سفينة، فركب سفينة وانتقل من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى. هذا الركوب لما الشخص يركب يكفي ويصدق عليه ماشيا أم ماذا؟ المصنف ذكر قال عندنا قول يقول إنه الشخص اللي ينذر أن يمشي ويعبر يمشي على قدميه ويعبر في السفينة لمعبر لابد أنه عند صعوده في السفينة يبقى ماذا؟ واقفا، لأن بقاءه واقفا أقرب إلى شبه المشي. عادة الشخص اللي يمشي شي يكون واقف ويحرك قدميه ويمشي، هذا الشخص نذر لله أن يكون يمشي يذهب إلى بيت الله ماشيا، الآن ركب السفينة حتى يصدق عليه أنه ماشيا لابد أن يبقى واقفا على السفينة. لماذا؟ لأنه إذا سقط عنه حركة القدمين، باعتبار أنه حركة القدمين داخل السفينة لا معنى لها، نعم، ولا فائدة منها، يبقى الوقوف عليه واجب، لأنه اللي يمشي مأخوذ بأمرين، واقفا ويحرك رجليه، فإذا ركب السفينة سقط عنه وجوب تحريك الرجلين لعدم الفائدة من ذلك، الواجب عليه على تقدير المشي القيام مع حركة الرجلين، إذا انتفت حركة الرجلين لعدم الفائدة بسبب صعود وركوب السفينة يبقى الأول واجب عليه اللي هو من هو أن يبقى واقفا. هذا أصحاب القول الأول، هاي أولا، هذا قربوا إنه البقاء واقفا أقرب إلى شبه الماشي، اللي يبقى واقف بالسفينة يشبه الماشي، غاية الأمر شنو؟ اللي يفرق عنه إنه ما يحرك قدميه، ولا فائدة في تحريك قدميه ما دام السفينة تسير به. هذا أولا. اثنين، اتمسكوا برواية السكوني إن علي عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال ليقم حتى يجوزه. شخص سأله الإمام أمير المؤمنين عن شخص نذر إنه يمشي إلى بيت الله فمر بالمعبر، يعني يريد يعبر في السفينة، الإمام يقول يبقى واقفا ليقم، يعني يبقى واقفا في السفينة حتى يجوزه، يعني حتى يجوز المعبر ويعبره وينزل من السفينة هو قائما واقفا. نعم، هاي الرواية يستفاد منها إنه لو نذر المشي على قدميه يبقى واقفا إذا عبر في السفينة. نعم، المصنف ما هو طبعا أصحاب هذا القول ذكروا مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وجماعة أخرى من الفقهاء كالمفيد في المقنعة، ابن إدريس في السرائر، ابن براش في كتاب المهذب، قالوا بهذا القول إنه يبقى واقفا في السفينة لأنه أقرب إلى شبه المشي. المصنف ما هو رأيه؟ يقول والوجه الاستحباب، يعني نحمل بقاء الشخص واقف في السفينة على الاستحباب مو على الوجوب كما يقولون أصحاب القول الأول. لماذا؟ ما هو الوجه في الحمل على الاستحباب؟ قال لأن المشي يسقط هنا عادة، الشخص اللي ما يستطيع المشي بسبب أنه يريد يعبر السفينة يسقط عنه المشي، ونحن نحمل المشي على المعهود، المعهود عندنا المتعارف عندنا الشخص متى يمشي؟ يمشي على الأرض مو يمشي على السفينة أو الماء، فإذا نحمل الشيء والمشي على المعهود وهذا منتفي في موضع العبور بالسفينة عادة، وكما تسقط عليه حركة الرجلين لأنه لا فائدة ولا لمعنى شخص صاعد راكب على السفينة ويحرك رجليه ما دام السفينة هي تسير به، كذلك يسقط عنه القيام، فعدم الوجوب إذن أصح، هذا ليس واجب. نعم هو المشي يسقط بمقتضى القاعدة، لكن ليش حملته على الاستحباب؟ لأنه قد وردت رواية به اللي هي يا رواية السكوني، وبما أنه الرواية ضعيفة سندا على القول بعدم وثاقة السكوني، نعم فإذا هي الرواية ضعيفة سندا، لكن لا مانع من أن يؤخذ الحكم الوارد فيها على الاستحباب من باب التساهل والتسامح في أدلة السنن. نعم، وأيضا خروجا عن شبهة الخلاف، لأن بعض الفقهاء أوجبوه مثل الشيخ الطوسي والمفيد وما شابه ذلك، وابن براش في كتاب المهذب، وذول فقهاء كبار أوجبوا. فخروجا عن شبهة الخلاف لكي لا نخالف هؤلاء الفقهاء، لا 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 مانع من أن نحمل هذا على الاستحباب، وإضافة إلى باب التسامح والتساهل في أدلة السنن. نعم. ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء. الشخص اللي ينذر أن يحج ماشي، متى يتوقف عن المشي؟ طبعا إحنا قبل في بداية المسألة عرفنا موضع ابتداء للمشي، قلنا أكو قولين، يبتدئ من بلد النذر أو من الميقات. طيب وين يتوقف عن المشي؟ دخل الآن مكة مثلا، وصل إلى أداء المناسك، وين يتوقف عن المشي بحيث يسمح له أن يركب ويكون موفيا بنذره؟ نعم، المصنف قال يسقط المشي عن ناذره إذا أراد تمام المناسك بعد طواف النساء، يعني يؤدي الوقوف، يؤدي الإحرام، الوقوف بعرفة، ثم الوقوف بمزدلفة، ثم المبيت بمنى، عندما يرجع يسوي طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، يرجع يسوي طواف النساء. إذا أكمل طواف النساء بعد وفى بنذره، ولا يجب عليه أن يبقى ماشيا، ويحق له أن يركب. ومتى بعد طواف النساء؟ فلذلك لو طاف طواف النساء في يوم العيد لا يجب عليه أن يمشي للذهاب إلى منى للمبيت أو لرمي الجمرات. هذا طبعا إذا كان هو ماذا؟ قدم الطواف على المبيت بمنى، لأنه الحاج يحق له أن يطوف ويسعى في العاشر، ويحق له أن يؤخره إلى اليوم، نهاية اليوم الثاني عشر من نعم. فلذلك يسقط عنه المشي لو أراد إتمام المناسك بعد طواف النساء. نعم. لماذا؟ لأنه بطواف النساء يتم التحلل من الحج، فلحينئذ يتم وفاء بنذره. هذا القول اختار جماعة من الفقهاء، منهم العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد، والشهيد الأول في كتاب الدروس. يبقى عندنا سؤال، هذا الحكم ورد بالحج، طيب الشخص اللي ينذر أن يمشي للعمرة ماشيا، نعم، إذا نذر لله أن يذهب إلى العمرة ماشيا، هذا السؤال متى يتحلل ويقف عن المشي؟ الجواب، بالنسبة للعمرة إذا كان النذر عمرة وجب المشي إلى آخر أفعالها، لأنه ليس فيها تحلل إلا بآخر منسك من مناسكها اللي هي ماذا؟ التقصير. فلذلك ليس لها إلا تحلل واحد اللي هي تمام جميع أفعالها، وبعد ذلك يحق له أن يتوقف عن المشي. نعم. فروع. الفرع الأول، لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة. الشخص اللي ينذر يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام، أو يقول إلى بيت الله، ما هو مقصود من بيت الله؟ المصنف قال ينصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة، لأن بيوت الله تعالى وإن تعددت، هو ماذا قال؟ لله علي أن أمشي إلى بيت الله، بيوت الله وإن تعددت، وإن كانت متعددة، لكن الذي ينصرف المشي إليه هو خصوص بيت الله الحرام بمكة. نعم، هذا طبعا لو لم يصف ماذا؟ بيت الله بالحرام. أما إذا وصف بالحرام فماذا؟ يصبح مقصوده واضحا. هو إذا قال لله أن أمشي إلى بيت الله، بيوت الله متعددة من ضمنها بيت الله الحرام، نقول ينصرف إلى بيت الله بمكة. أما إذا قيد ببيت الله الحرام فهذا واضح، يتقيد ببيت الله الحرام ولعدم وجود وصف غير بيت الله الحرام. وكذا لو قال إلى بيت الله ويختصر، لماذا؟ لأن قلنا وين ينصرف؟ إلى خصوص بيت الله سبحانه بمكة. عند الإطلاق، الإطلاق ينصرف ويحمل على الغالب، والغالب هو بيت الله، وهذا هو المتبادر من قوله بيت الله الحرام. حتى الشخص المتبادر من قوله يقول فلان زائر بيت الله، شي قصدون بيت الله الحرام، أو قاصد إلى بيت الله، وأشباه ذلك من الأقوال. هذا ينصرف منا عند الإطلاق على الأغلب المن إلى بيت الله، لأنه هو المتبادر منه. إذن مرة يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام، هذا واضح مع تقييد بالحرام، واضح المراد ببيت الله في مكة، وإن كانت بيوت الله متعددة. ومرة يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله، هذا له نفس الحكم، أنه أيضا ينصرف إلى خصوص بيت الله في مكة. وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي الحرام. عندنا قول آخر بالشخص اللي يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله، هذا نذره باطل. هذا القول ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. ما هو الوجه في البطلان؟ قال لأنه بيت الله مشترك متعدد ومشترك في جميع المساجد، جميع المساجد تسمى بيت الله، وهو لم يخصص ولم يعين، فيصبح نذره باطل من جهة عدم التعيين، يعني نذر مجهول مبهم، فلذلك يبطل لأنه لم يعين ويكون مبهما، فيبطل نذره لعدم المعلومية. من يعلم هو يا بيت الله يريده؟ بيت الله في مكة، يريد مسجد النبوي، يريد مسجد الأقصى، يريد مسجد القبيلة أو السوق، كلها هاي يصدق عليها بيت الله، فلذلك ماذا؟ يبطل نذره. وغيرها من المساجد اللي يصح أن يطلق عليها اسم ماذا؟ بيت الله. نعم، إلا أن ينوي الحرام، يعني إلا إذا كان قاصد في نفسه أنه مرادي من قول لله أن أمشي إلى بيت الله، قاصد بخصوص بيت الله الحرام في مكة، إلا أن يقصده في نفسه. نعم، طبعا هذا القول اللي يقول بالبطلان مناقش وفيه ضعف. من يا جهة أنه هو أصاحب هذا القول يتمسك بمن؟ بالاشتراك. قال إن بيت الله مشترك بين مجموعة من مساجد وبيوت الله، فلهذا يبطل لعدم المعلومية. نقول إحنا نمنع الاشتراك. لماذا؟ لأن إحنا سابقا قلنا عند إطلاق بيت الله وين ينصرف؟ إلى خصوص بيت الله الحرام. فإذا ادعينا وجود انصراف عند الإطلاق، فبعد رح يصبح معلوم، لأن الانصراف قرين على التقييد والتعيين، فلا يصبح مجهولا. الانصراف انسباق الذهن، عندما نطلق بيت الله وين ينصرف أذهاننا؟ اللي يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله، وين ينصرف أذهاننا؟ إذا كان موجود انصراف وانسباق عند الإطلاق لخصوص بيت الله الحرام، الانصراف يعتبر قرينة وعلامة على التعيين، فبعد ما يصبح مجهول كما يدعي الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، بل راح يصبح معلوم وليس مجهول أو غير معين. فلهذا نمنع الاشتراك بدعوى الانصراف لعند إطلاق بيت الله إلى خصوص بيت الله الحرام. هذا أولا. ثانيا، لو سلم أنه ماكو انصراف وماكو تعيين، والشخص أطلق قال لله علي أن أحج مثلا بيت الله ماشيا وأطلق ولم يعين، لو سلم ذلك، هذا ما يوجب بطلان النذر. إذا على قولك أنه مشترك بيت الله في جميع من المساجد، يعني على قولك ممكن أن يمشي إلى بيت، أي بيت من بيوت الله، ويوفي بنذره. مو أنت تقول بالاشتراك، يقول أنه جميع يشترك عليها اسم بيت الله، هذا لو سلم قولك هذا لا يجب أن يبطل، بل يجب أن يأتي بنذره إلى أي مسجد من المساجد أيه ما شاء، كما لو نذر أن يأتي مسجدا فهو يكون موفي بنذره. لا إن النذر يبطل من أصله كما يقول أصحاب هذا القول. إذن هذا القول ضعيف ومناقش، والقول الأقوى عند فقهائنا أنه ينصرف إلى بيت الله الحرام. نعم، أما الفرع الثاني إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.